أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا زال الكلام في المبحث المعقود لأجل إثبات الوحدة التشكيكية، وقد عرفنا أن كلا من الدليلين اللذين ذكرهما الماتن قدس سره للاستدلال على الحقيقة الواحدة دليلان لا يوصلان إلى المطلوب، ولكن لا يلزم من قصور هذين الدليلين أن لا يكون الوجود حقيقة واحدة مشكك، بل هناك دليل آخر يمكن إضافته لتصحيح هذا المبنى وإثباته، وهذا الدليل يتوقف على مقدمات. المقدمة الأولى أننا إذا تأملنا في قولنا طالب علم، فإن هذا التركيب عبارة عن مضاف ومضاف إليه، فها هنا أمور ثلاثة: نفس الإضافة والمضاف والمضاف إليه. أما الإضافة فهي لامية في المقام، فطالب علم يعني طالب للعلم، وأما المضاف إليه فإذا نظرنا إليه من جهة فلسفية فبناء على أن العلم هو عين المعلوم، بناء على وحدة العالم والعلم والمعلوم، فطالب العلم هو طالب المعلومة أي طالب المسألة. وإذا نظرنا إليه من جهة أصولية فإن العلم لا يراد منه إلا مسائله، فطالب العلم هو طالب المسألة. ومن جهة منطقية فالعلم عرض يحتاج إلى ذات يحل فيها، فلا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا إذا كان هناك مسألة أو كان هناك مسألة يسعى وراءها. ومن جهة لغوية فالعلم مصدر ومبدأ للاشتقاق، ومبدأ الاشتقاق إنما ينوجد خارجا في ذات المشتق. وأما من جهة بلاغية فإن العلم هو الطبيعة، وطالب الطبيعي طالب لحصة من حصصه في الخارج، لوضوح أن الطبيعة لا تنوجد إلا في ضمن أفراده، بل قد نترقى عن مثل هذا الإطلاق البدلي إلى الإطلاق الشمولي، فلا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا إذا كان طالبا لكل ما من شأنه أن يكون معلوم. هذا بالنسبة إلى المضاف إليه. وأما بالنسبة إلى المضاف فالطلب كما لا بد عرفتم متوقف ومتفرع على وجود إرادة وشوق متولدين من المصالح والمفاسد الكامنة في ذات الفعل. فطالب العلم هو من يريد تعلم المسألة، وقد ظهر من ذلك أنه لا يمكن أن يكون طالب العلم طالبا له إذا كان معترضا وغير مريد لتحصيل المسألة الزائدة كانت مذكورة في الكتاب أو غير مذكورة كذلك. وما يمكن أن يكون منشأ عقلائيا لرفض الطالب للمسألة الزائدة هو أن هذه المسألة الزائدة سوف تشكل تراكما يمنع عن تحصيله عند الامتحان، وهذا العذر يكاد يكون من أبرز المصاديق لما يقال إنه عذر أقبح من ذنب. فإن العاقل والهادف إذا دار الأمر عنده بين تحصيل المسألة وبين تحصيل النتيجة التي لا دلالة لها على شيء اختار الأول دون الثاني. والوجه في مدخلية هذه المقدمة في دليلنا أن هذا الدليل خارج عن محل الكتاب، وإنما ذكرناه استجابة للأمانة العلمية ولنترك البحث أمام من يريد أن يغتنم منه. وليس هذا البحث مطلوبا لا للامتحان ولا هو مطلوب لمن زهدوا به. المقدمة الثانية وهي أننا إذا نظرنا إلى سلسلة الموجودات فإن هذه السلسلة بالوقوف على كل موجود فيها سوف نجد إما هو علة لما تحته أو معلول لما فوقه أو يكون معلولا وعلة في آن واحد. ومن هنا يتضح أن بين هذه الوجودات نظاما عليا وترابطا عليا كذلك. المقدمة الثالثة أن الوجود له اصطلاحان أو له معنيان، معنى اسمي ومعنى حرفي. أما المعنى الاسمي للوجود فهو الوجود الذي يقع محمولا في القضية، كما يقال الإنسان موجود مثلا، فإن الوجود ها هنا أو الموجودية قد وقعت محمولا في القضية. والوجود إذا وقع محمولا في القضية فهو سنخ معنى اسمي لا يتوقف تصوره على تصور شيء آخر. وأما المعنى الثاني للوجود وهو المعنى الحرفي، وهو معنى من معاني الوجود يتوقف تصوره وتعقله على تعقل الغير، وهو ما يسمى بالوجود الرابط، أي الوجود المأخوذ على نحو المعنى الحرفي. وهذا الوجود الرابط له ثلاثة معان واصطلاحات. المعنى الأول أن يطلق الوجود الرابط ويراد منه ما يكون رابطا في القضية الحملية، فإننا إذا قلنا الإنسان ناطق فقد حملنا الناطقية على الإنسان، وقد عرفنا أن القضية تتوقف على تصور الموضوع وعلى تصور المحمول ثانية وعلى تصور النسبة القائمة بينهما، وتتوقف رابعا على الحكم والإذعان بأن هذا الطرف ثابت يعني موجود ومتحقق للطرف الآخر. فالحكم في القضية الحملية ليس إلا عبارة عن الإذعان بوجود هذا الشيء لذلك الشيء، ولولا هذه النسبة لم يكن هناك قضية. فما يربط بين الطرفين ها هنا وهي النسبة، هي التي نسميها وجودا رابطا. وحقيقة الوجود بهذا المعنى متأخرة عن وجود الطرفين ومتقومة بهما، لأن إثبات شيء لشيء يعني الحكم بوجود شيء لشيء فرع وجودي وتصور ذلك الشيء وذلك الشيء الآخر في رتبة سابقة، لأن النسبة إنما تكون بين حكمين، وإن النسبة تتوقف على وجود المنسوب والمنسوب إليه. فالوجود الرابط بهذا المعنى متوقف على وجود طرفيه متأخر عنهما. وهذا الاصطلاح خاص بباب القضايا. الاصطلاح الثاني للوجود الرابط ما يكون وجوده في غيره كوجود العرض في الجوهر، أو فقل كوجود البياض في الحائط، كوجود البياض في الحائط، كوجود الأعراض في الجواهر، ما يكون وجوده في غيره يسمى وجودا رابطا. بمعنى أن أحد الوجودين مرتبط بوجود غيره، فهو وإن كان مستقلا بمعنى أنه لا يتوقف تصوره على تصور شيء آخر، فإنه لا يتوقف تصور البياض على تصور الحائط، ولا تصور اللون الأحمر على تصور التفاحة. فهنا الوجود الرابط وإن كان مستقلا بمعنى أنه لا يتوقف تصوره على تصور الغير، ولكنه مرتبط في وجوده بوجود ذلك الغير، بمعنى أن وجوده في الخارج لا يكون بمعزل عن وجود شيء آخر، فهو مرتبط وجوده بوجوده. ولذلك يقال ما يكون وجوده في غيره. وللتفرق بين هذين النحوين من الاصطلاح من المعنى ذهب صدر المتألهين إلى تسميتها إلى تسمية هذا النحو الثاني بالوجود الربطي، وكأن هذه التسمية لأجل التفرقة بين الاصطلاحين. التفت، فالاصطلاح الأول للوجود الرابط أولا يكون الوجود فيه معنى غير مستقل، لا تصورا ولا وجودا، وأما في المعنى الثاني فهو مستقل تصورا ولكنه غير مستقل وجودا، ولذلك يسمى أيضا وجودا بنحو المعنى الحرفي. غاية الأمر أنه سمي في كلماتهم وجود سمي في كلماتهم بأنه وجود ربطين. المعنى الثالث للوجود الرابط وهو محل البحث، وهو الاصطلاح الذي زاده صدر المتألهين بناء على تصوره في باب العلة والمعلول. وهذا الاصطلاح مبتل على مقدمة، وهي أن العلاقة بين العلة والمعلول ليست على حد العلاقة بين الموضوع والمحمول في الوجود والربط، لأننا في الوجود الرابط بالمعنى الأول نفترض وجود الموضوع في رتبة سابقة ووجود المحمول أيضا، ثم بعد ذلك نوقع الارتباط بينهما. يعني في قولنا الإنسان ناطق نوجد مفهوم الإنسان في الذهن، ثم نوجد مفهوم الناطقية في الذهن، ثم بعد ذلك نربط بين هذين المفهومين. فالربط في الموضوع والمحمول يأتي في رتبة لاحقة على وجود هذين الطرفين. وأما في باب العلة والمعلول فإن الارتباط بين العلة والمعلول لا يمكن أن يكون متأخرا عن وجود العلة والمعلول. نحن نحكي عن العلاقة بينهما، ما عم نحكي عن المعلول والعلة، والمعلول لا يتأخر زمانا عن العلة. جيد. ففي باب الموضوع والمحمول يكون للطرفين استقلال قبل الرابط، والرابط إنما يوجد اتحادا بين الطرفين. وأما في باب العلة والمعلول فلا يمكن أن نفترض أن هناك وجودين مستقلين، وجود العلة ووجود المعلول، ثم ننشئ بينهما بعد ذلك رابطة، هذه الرابطة هي رابطة العلية. ليش؟ لأن المعلول إن كان موجودا قبل هذا الرابط فلم يكن محتاجا إلى الارتباط حينئذ بالعلة، فلا يكون هناك معنى للربط حينئذ. وبالجملة فالعلاقة بين العلة والمعلول هي أن أحدهما يستلزم وجود الآخر، لا أن الطرفين ينوجدا أولا بشكل مستقل ثم بعد ذلك نوقع بينهما عليا. والتحقيق أنه في باب القضية يوجد أمور ثلاثة: الموضوع والمحمول والربط. وأما في باب العلة والمعلول فليس في المقام إلا شيئان: وجود العلة ووجود المعلول. إذ لا نريد أن العلة عندما تنوجد فإنها بعد ذلك تستلزم شيئا آخر، لا نريد ذلك، بل إن وجود المعلول هو عين وجود علته، فالمعلول هو نفس الارتباط، لا أن المعلول شيء قد حصل له الربط بشيء آخر. وهكذا يصبح وجود المعلولات جميعا شأنا من شؤونات واجب الوجود، ومرتبة من مراتب العلل. جيد. ولكن هذا كله إلى الآن مجرد تصوير ودع. تصبح كل الممكنات شأنا وانعكاسا ومظهرا وتجليا لذلك الواجب. وإن أردنا تحقيق ذلك المطلب بعبارة علمية مبتنية على الاستدلال والبرهان فنقول: ليست علاقة العلة بمعلولها علاقة إفاضة واستيفاء. حتى يعني ليس الأمر كما نتصور في باب العلة والمعلول، حتى كأن هناك مفيضا وهو العلة، ومفاضا عليه وهو المعلول، ومفاضا وهو الأثر الذي تعطيه العلة لمعلولها أو تفيضه العلة على معلولها فيقبله ذلك المعلول. ليست علاقة العلة بمعلولها علاقة إفاضة، حتى كأن هناك مفيضا ومفاضا عليه ومفاضا يصدره الأول فيقبله الثاني. ليش؟ لأن الأثر المفاض، لو فرضنا أن هناك أمورا ثلاثة، مفيض، مفاض عليه يعني المعلول، ومفاض هو الأثر الذي تفيضه العلة على المفاض عليه، لو فرضنا هذه الثلاثية فإن هذا الأثر المفاض سوف يكون هو الوجود بحسب الفرض، لأن العلة تضفي الوجود على معلولاتها. فهذا الأثر المفاض لو كان هو الوجود فيلزمه أن يكون المعلول موجودا في رتبة سابقة. ليش؟ لتوقف قبول الأثر على وجود القابل والمتأثر، كما يتوقف الحال على وجود المحل. نحن إذا فرضنا أن العلة تضيف أثرا هو الوجود على معلولها، فلا بد أن نفترض أن المعلول موجود في رتبة سابقة حتى يتلقى ذلك الأثر من علته، فيلزمه أن يكون المعلول موجودا قبل أن يكون موجودا. ليش؟ لأننا فرضنا أننا من القائلين بأصالة الوجود وأنه لا تحقق في الخارج إلا للوجود، فلو كانت العلة أو لو كان معنى إيجاد العلة للمعلول أنها تعطيه وجودا فيقبل ذلك الأثر فينوجد، لكان معنى ذلك أن المعلول يجب أن يكون موجودا ليتلقى الأثر قبل أن يكون موجودا، أي قبل تلقيه لذلك الأثر. وقد فرضنا أن المعلول إنما ينوجد بعد إفاضة الوجود عليه، فكيف يكون موجودا ليقبل ذلك المفاض؟ ولا يمكن أن يكون الشيء موجودا قبل أن يكون موجودا، وهذا قد بينا بطلانه. وبالجملة قبل وجود المعلول، نفترض أنه لا معلول إلى الآن، قبل وجود المعلول يمتنع الأخذ والقبول بامتناع الآخذ والقابل، والمعلول هو الذي يقبل الأثر، فقبل وجود المعلول سوف يمتنع أخذ الأثر الوجودي، وبعد وجود المعلول لا حاجة إلى ذلك الأثر لأنه سوف يكون تحصينا للحاصل، فلا علية ولا ارتباط حينئذ. وموهم هذه العلاقة الثلاثية ناشئ عن القول بأصالة الماهية وأن الوجود عارض عليها بعد الانتساب، وهذا منشأ هذا القول بالثلاثية. كيف
أفاض وجودا؟
شو أفاض وجودا؟ جيد، هذا الذي نريد أن نصل إليه. إذن لا يوجد ثلاثية، يوجد ثنائية، جيد، سيأتي يوجد واحد. على كل حال جيد، سنكمل. إذن موهم هذه العلاقة الثلاثية هو من ترسبات القول بأصالة المية، أنهم كانوا يعرفون ممكن الوجود بأنه ذات أو ماهية لا تقتضي ذاتها الوجود ولا العدم. جيد، فكأنك تريد أن تعطيها وجودا بأن تنسبها إلى الجعل، فكأنك فرضت لها نحوا من أنحاء التحقق قبل أن تكون موجودة. جيد، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يعني نريد أن نأتي بدليل ثاني على امتناع هذه الثلاثية، نقول ولأن هذا الأثر المفاض، الآن هذا الأثر الذي تفيضه العلة على معلولها، لجهة صدوره عن المفيض فيكون معلولا له. إذا فرضنا أن العلة تفيض أثرا على المعلول فهذا الأثر مش المعلول، هذا الأثر لجهة صدوره أيضا عن العلة، فهو معلول من معلولات تلك العلة، فلا بد حينئذ تحكمه بتلك العلة علية أخرى فتتوسطهما إفاضة أخرى، فيعود السؤال ولا ينقطع، فيلزم التسلسل. وهكذا يثبت لنا أن ليس في الخارج إلا ذات العلة وهي المفيض، وذات المعلول وهو المفاض. ما عندنا مفاض عليه، جيد أن تقول تضفي، لأنها تعطي وجودا لشيء، هي تعطي الوجود. إذن لا يوجد إلا شيئان، المفيض وهو العلة والمفاض، لا وجود لشيء اسمه مفاض عليه.
لا يوجد شيء اسمه مفاض
عليه، هو المفاض صار عين المفاض عليه، هو واضح. جيد، إذا اتضح ذلك فلا بد أن نعلم أيضا أن هذه العلية القائمة بين هذين الشيئين وهما المفيض والمفاض ليست، التفت، نقطع بأن هناك علية ولا نقطع بأن هناك علية وارتباط، لأن أحدهما يوجد الآخر، ولكن هذه العلية ليست أمرا عينيا له تحقق في الخارج، لأن هذه العلية لو كانت أمرا متحققا في الخارج لانقلبت معلولة فترتبط بالعلة بعلية ثانية فيتسلسل، ولا هي مفهوم ذهني، ولا هي مفهوم ذهني إضافي محض ينتزع عنهما، لأن المفاهيم الانتزاعية متأخرة عن وجود منشأ انتزاع. فلو كانت العلية منتزعة عن العلة والمعلول لكانت منتزعة عنهما بعد وجودهما، في حين أننا نفترض أن نشوء أحدهما عن الآخر إنما هو بسبب تلك العلية. فالعلية لا يمكن أن تكون مجرد أمر ذهني منتزع عن وجود العلة والمعلول، لأنها إذا كانت منتزعة عن وجود العلة والمعلول فهي مفهوم متأخر رتبة عن وجود العلة والمعلول، في حين أننا نفترض أن هذا الشيء إنما صدر عن ذلك الشيء بسبب أن هناك علية بينهما، فيلزم الخلف. بعبارة ثانية، لو كانت العلية أمرا انتزاعيا لا تحقق له في الخارج وإنما هو مجرد أمر ذهني لكانت العلية معنى إضافيا، والمعاني الإضافية متقومة بطرفي إضافتها ولا حقيقة لها وراءهما، فلو كانت العلية إضافة محضة لم يكن لها تحقق قبل وجود طرفيها، الانتفاء ما هو من جملة أطرافها حينئذ هو العلة أو المعلول، وبعد وجود يعني صفت قبل وجود المعلول لا معنى للعلية لأن العلية تنتزع عن وجودهما، وبعد وجود المعلول لا معنى لهذه العلية أساسا لأن هذه العلية هي سبب الاحتياج وسبب الإيجاد، والحال أن الإيجاد حاصل قبلها. وليس هذا في الحقيقة إلا أن العلية هي عين المعلول.
حتى فيش معقول الثانوي
ليش فص
لا إذا فيش منشأ انتزاع
جاي مش مشكلة، أنا متأمل في أنوية بس أصلاً خسارة أصلاً خسارة مطلب متأمل أنوية شيء. ومن هنا يظهر فساد ما ذهب إليه الماديون من تفسير العلية بأنه تعاقب وتقارن بين ظاهرتين، يعني مثلوا للعلية كأنها عبارة عن خيط يربط بين الكرتين مستقلتين. ولا معنى لمثل هذه العلية، لأن مثل هذه العلية متأخر عن وجود تلك الظاهرتين، هاتين الظاهرتين، ولا معنى لهذه العلية المتأخرة عن هاتين الظاهرتين. وقد اتضح أن العلية ليست أمرا خارجا عن العلة والمعلول، وإلا صارت هي بنفسها معلولة، وليست أمرا ذهنيا، ولا يمكن إنكار العلية، وإلا جاز لكل شيء أن يصدر عن كل شيء. فينتج أن العلية ليست أمرا مغايرا لحقيقة المعلول، فالمعلول ليس شيئا منفصلا عن علته، وإنما هو مرتبط بعلته، بل هو عين الربط والتعلق. والعلية تنتزع من ذات المعلول ليكون وجود المعلول حينئذ شعاعا وانعكاسا لوجود علته. وكما يقال إن المعلول إضافة إشراقية من علته. إذا ثبت أن المعلول ليس وجودا منفصلا عن علته، بل إن وجوده عين الربط والتعلق، فيكون وجود الممكن مرتبة من مراتب وجود الواجب، وتجليا من تجلياته. وإذا ثبت هذا المطلب يكون هو هذا المطلب فيه عليه أسئلة، ولكن هذا سيأتي تحقيقه عندما نصل إلى المرحلة السابعة. جيد، ولكن لا لا شكو دين ينزل هذا اللازم، ثم فلينزل. جيد، في معاني القدم ما فيها مشكلة. على كل حال، إذا سلمنا هذا المطلب فيثبت أن الممكن هو مرتبة من مراتب وجود علته، إذ لا وجود له إلا عين الارتباط بوجود علته، بل هو عين التعلق والربط بعلته. فيثبت أن للوجود حقيقة واحدة هي واجب الوجود، وأن كل التكثرات اللاحقة هي مراتب من مرتبة من مراتب ذلك الوجود الواجب، وتجل من تجلياته بحسب القوة والضعف. ولكن هذا المطلب لو صح وهو صحيح، فإنما يثبت تشكيكا في السلسلة الطولية، لأنه تشكيك قائم على علاقة العلة بمعلوله، وعلى تفسير المعلول بأنه وجود رابط، أي هو عين الربط والتعلق بمعلول، وليس شيئا زائدا عليه حتى يحتاج تحتاج العلة إلى أن تفيض عليه وتديم ذلك الفعل بهذا المعنى. وإذا ولذلك فإن التشكيك بناء على هذا القول لا يثبت أكثر، أو هذا الدليل لا يثبت أكثر من تشكيك ووحدة حقيقية مشككة في السلسلة الطولية. وأما في السلسلة العرضية التي لا يوجد ارتباط علي بين وجوداتها، فلا مانع من الالتزام بأنها وجودات متكثرة متباينة بتمام الذات. بعبارة ثانية، إن هذا الدليل يثبت التشكيك في سلسلة أو في سلسلة الوجود الطولية من عند الواجب إلى أضعف الوجودات انتقالا من عالم إلى آخر، إلى أن نصل إلى عالم الطبيعة. وهذا العالم فلا مانع، يعني شوف الآن العقول العشرة أو اللي هي مش عارف قداش، جيد، العقول مقولة نظرية العقول، هذه النظرية تثبت أنها عبارة عن وجود واحد، جيد، ذات مراتب تشكيكية لذلك لتلك الحقيقة الوجودية الواحدة، وهي الوجود الصرف، وجود الواجب، جيد. وهكذا نزولا إلى عالم الطبيعة الذي فيه كثرات عرضية، ولا ارتباط علية بين أجزاء، فأنا لست علة لك ولا أنت علة لي، ولا أن مصداقا من مصادق الإنسان هو علة لمصداق من مصادق الفرس وهكذا. فهذا لا مانع من التزام الكثرة فيه، ونريد من الكثرة أن هناك وجودات متكثرة وإن كانت كلها بالنسبة إلى السلسلة الطولية ليست إلا مرتبة من مراتب ذلك تلك الحقيقة الواحدة. وهذا القول هو ما يظهر من كلام الشيخ المصباح حفظه الله، ويمكن عده قولا خامسا، وهو القول بالوحدة التشكيكية في السلسلة الطولية للوجود، وقول بتكثر وتباين بتمام الذوات في السلسلة العرضية. وعلى هذا الأساس يمكن أن نوجد مدخلا ومفتاحا يعني للكلام الأرضي مع الفلاسفة ومع الطبيعيين يعني فيزيائيين وغيرهم. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. نقرأ نطبق على المتن، ثم بعد ذلك نعم نستمر إلى الأسئلة. قال الفصل الخامس في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. اختلف قائلون بأصالة الوجود، إذن هذا الخلاف وهذا النزاع متفرع على القول بأصالة الوجود، وصح للدوان أن يدخل فيه لأن في كلامه حظا من أصالة الوجود. جيد. فذهب بعضهم إلى أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، شوف، وهو المنسوب إلى الفهلويين. الآن نحن في الشرح ماذا قلنا؟ نسبنا هذه الوحدة إلى الصوفية، نسبنا إلى الفهلويين القول بوحدة الوجود والموجود، هو كلام الفهلويين هو وحدة الوجود والموجود. جيد. وصدر المتلين أول كلامهم وأرجعه إلى ذاك، يعني قال مرادهم من هذا الكلام هو هذا الذي فهمته أنا. على كل حال، وهو المنسوب إلى الفهلويين من حكماء الفرس، فالوجود عندهم لكونه ظاهرا بذاته مظهرا لغيره من الماهيات، كالنور الحسي الذي هو ظاهر بذاته مظهر لغيره من الأجسام الكثيفة للأبصار. فكما أن النور الحسي نوع واحد حقيقته أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره، يريد أن يبين التشكيك عمليا، وهذا المعنى متحقق في جميع مراتب الأشعة، كل نور سواء كان ضعيفا أو قويا فإنه ظاهر بذاته مظهر لغيره ولو بمقدار، ولو مع اختلاف في الأزيادية والأنقصية. جيد. متحقق في جميع مراتب الأشعة والأضلة على كثرتها واختلافها. فالنور الشديد شديد في نوريته التي يشارك فيها النور الضعيف، لا أنه شديد بانضمام شيء آخر إليه. والنور الضعيف ضعيف في نوريته التي يشارك فيها النور الشديد، لا أن النور قد انضم إليه عتمة أو ظلمة، ولا أن الحركة انضم إليها سكون فصارت بطيئة. فليست شدة الشديد منه جزءا مقوما للنورية حتى يخرج الضعيف منه، ولا عرضا خارجا عن الحقيقة، وليس ضعف الضعيف قادحا في نوريته، ولا أنه مركب من النور والظلمة لكونها أمرا عدميا كشيء لا يتركب من مقابله أو من عدم، بل شدة الشديد في أصل النورية وكذا ضعف الضعيف. فللنور عرض عريض باعتبار مراتبه المختلفة بالشدة والضعف، هذه السلسلة الطولية، ولكل مرتبة لكل، يعني شوف الآن هذه السلسلة الطولية، كلما وضعت يدك على مرتبة من النور قوية كانت أو شديدة فهذه لها صلاحية الانطباق على جسم دون آخر. واضح كيف صارت؟ فللنور عرض عريض يعني سلسلة واسعة ولكن طولية. جيد. مش رح يقول طول طويل. زين. فللنور عرض عريض يعني سلسلة واسعة باعتبار مراتبه المختلفة بالشدة والضعف، هذه السلسلة الطولية. شوف قال ولكل مرتبة من هذه من مراتب السلسلة الطولية. جد الآن إذا وضعنا يدنا على هذه المرتبة من هذه السلسلة الطولية، هذه نفس هذه المرتبة أيضا تتوزع إلى مراتب بحسب الأجسام التي تنعكس عليها. قال ولكل مرتبة عرض عريض باعتبار القوابل المختلفة من الأجسام الكثيفة، كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة متمايزة
بالشدة والضعف، يعني حقيقة واحدة متمايزة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر. شدة والضعف اللي هو الوجود يعني، والتقدم والتأخر يعني العلة والمعلول، الشدة والضعف يعني القوة والفعل وغير ذلك. فيرجع ما به الامتياز، ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك، وما به الاختلاف إلى ما به الاتحاد. طبعا تصور تبين أننا عندما نقول إن ما به الاشتراك عين ما به الافتراق، يعني ولن كنا نوجد مغايرة اعتبارية وهي حيثية الأنقصية والأزيادية، يعني باعتبار الأنقصية والأزيادية يحصل التفاوت، بمعزل عن هذا الاعتبار يحصل الاتحاد، ولم يجتمع فلم يجتمع النقيضان، يعني لأنه يعني يكفي في هذه المغايرة مغايرة الحيثية. فليست خصوصية شيء من المراتب جزءا مقوما للوجود لبساطته كما سيجيء وان سيجيء في أحكام الوجود، ولا أمرا خارجا عنه، لأن أصالة الوجود تبطل ما هو غيره الخارج عنه، بل الخصوصية في كل مرتبة مقومة لنفس المرتبة، يعني الوجود متشخص بنفسه، بنفس ذاته، نفس هذه المرتبة الوجودية متشخصة عن غيرها، بمعنى ما ليس بخارج منها. ولها كثرة طولية، الآن يتحدث عن السلسلة الطولية، الذي تقدم كان عن السلسلة الطولية والعرضية للنور، قال ولها كثرة طولية باعتبار المراتب المختلفة الآخذة من أضعف المراتب وهي التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. هذا التعبير يحتاج إلى توجيه، كيف يعني لا فعلية له إلا عدم الفعلية؟ شو يعني؟ يعني له فعلية عدم الفعلية، هو كي يفترض أن يقال لا فعلية لها إلا فعلية عدم الفعلية، حتى لا يلزم حمل الوجود على العدم أو العدم على الوجود، وهي المادة الأولى. جيد، يعني الموجود بالقوة، أول موجود بالقوة هي المادة الأولى، سيأتي معنا هي عبارة عن الهيولة. جيد، هي حيثية الفقدان مش حيثية الوجدان، هذا يأتي، وهي المادة الأولى الواقعة في أفق العدم، هذا يحتاج إلى شرح ولكن يأتي. ثم تتصاعد المراتب إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها وهي التي لا حد لها إلا عدم الحد. ولها كثرة عرضية باعتبار تخصصها بالماهيات المختلفة التي هي مثار الكثرة. وذهب قوم من المشائين إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها. أما كونه حقائق متباينة فلاختلاف آثارها، دليل على تباين هذه الحقائق، قال إن الآثار مختلفة فتدل على وجود حقائق متباينة، ويعني هذه اختلاف الآثار يدل قدر كقدر متيقن يدل على اختلاف المؤثر. إذن هناك نحو من أنحاء الافتراق، هل هذا الافتراق بجزء من الذات أو بتمام الذات؟ قال وأما كونها متباينة بتمام الذوات فلبساطتها، يعني لا بد أن يكون هناك جهة افتراق، إلا أن هذه الأمور التي نريد أن نفرق بينها هي بسيطة، فالافتراق في كل شيء. وعلى هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها عرضيا خارجا عنها لازما لها. يعني هم ماذا قالوا؟ نعترض عليهم نحن، إذا كان مفهوم، إذا كانت هذه الوجودات متباينة بتمام الذوات، فكيف صح لكم أن تنتزعوا الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير؟ المشؤون أجابوا على هذا، قالوا إذن هذا المفهوم هو مجرد عرض عام كالماشي الذي ينتزع عن زيد وعن ذلك الفرس مع تباينهما، إلا أن هذا التباين ليس بتمام الذوات. زيد هنا مشكلة، وهذا العرض العام هو عرض، وكل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات. يعني نفترض الآن خصوصية الماشي، هذه خصوصية الماشي نشأت عن خصوصية ما في الحيوانية أو في الجسمانية أو في شيء آخر. جيد، فلابد أن ترجع إلى ما بالذات، هذا من جهة، وثانيا لأن هذا الوجود لا يمكن أن يكون عرضا عاما وإلا انقلب مفهوما ماهويا، لأن العرض العام من أقسام الكليات، يعني من الماهيات. والحق أنه حقيقة واحدة مشككة، أما كونه حقيقة واحدة فلأنه لو لم يكن كذلك لكان حقائق مختلفة متباينة بتمام الذوات. ليش؟ لأنه ما عندي بساطة، فإما اشتراك فاشتراك بتمام الذات، أو افتراق فافتراق بتمام الذات. ولازمه كون مفهوم الوجود وهو مفهوم واحد كما تقدم في بحث الاشتراك المعنوي، منتزعا من مصادق متباينة بما هي متباينة، وهو محال. بيان الاستحالة أن المفهوم والمصداق واحد ذاتا، واحد ذاتا لما يكون الكلام وين؟ في المعقولات الأولية. وإنما الفارق كون الوجود ذهنيا أو خارجيا، فلو انتزع الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير، كان الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير وهو محال. وأيضا هذا دليل الانطباق الآن، لو انتزع، سلمنا انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصادق الكثيرة بما هي كثيرة، فإن اعتبر في صدقه خصوصية هذا المصداق لم يصدق على ذلك المصداق، يعني على الثاني، وإن اعتبر فيه خصوصية ذاك لم يصدق على هذا، وإن اعتبر فيه الخصوصيتان معا لم يصدق على شيء منهما، اجتماع النقيضين حينئذ. وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين بل انتزع من القدر المشترك بينهما، لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير، يعني هذا يعني أن هناك قدرا جامعا، بل بما هو واحد كالكل المنتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد الصادقة على الجميع، هذا خلف. وأما أن حقيقتهم مشككة فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة التي هي صفات متفاضلة غير خارجة من الحقيقة الواحدة، هذا الاختلاف في الأثر، هذا التشكيك الذي نشعر به بالوجدان لابد أن ننسبه إلى شيء، وحيث إنه لا وجود إلا في الوجود وهو حقيقة واحدة فالتشكيك منسوب إليها. قال كالشدة والضعف والتقدم والتأخر والقوة والفعل وغير ذلك، فهي حقيقة واحدة متكثرة في ذاتها يرجع فيها كل ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك وبالعكس، وهذا هو التشكيك. بقي عندنا قبل الولوج في الفصل السادس جملة من التنبيهات، ثم يقع الكلام غدا في الفصل السادس، والحمد لله رب العالمين.